بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار، والشكر لله العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تعاقب الليل والنهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأئمة الأبرار. أما بعد، فيطيب الالتقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير، والذي كنا قد وقفنا فيه عند الحلقة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بهذه السورة المباركة، وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. قرأت هذه الآية المباركة بقراءتين متواترتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، والاسمان ثابتان لله عز وجل، سواء كان مالك أو ملك فالاسمان لله عز وجل ثابتان، وهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويتضمنان صفة الملك له جل وعلا، فكل خلقه ملكه سبحانه وتعالى، وكل الأمر له وله الحكم جل وعلا. وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين المالك والملك، في أن المالك هو الذي يملك ذوات الأشياء، فالخلق بذواتهم ملك لله سبحانه وتعالى، والملك يكون في الذات والأفعال، الملك يكون في ذات الشيء ملك لله عز وجل، وأيضا في الأفعال وفي مآل الأمور وفي الحكم على الأمور يكون أيضا ملك لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المالك، يملك ذوات الأشياء، وهو الملك سبحانه وتعالى الذي يحكم في خلقه ما يشاء ويحكم عليهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فهذا هو الملك سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أنه الملك الذي له الحكم عليهم، جرنا ذلك إلى الحديث عن أنواع الحكم لله سبحانه وتعالى، والتي هي ثابتة له من كل وجه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن الحكم اختص به الله سبحانه وتعالى، وأنه الحاكم على عباده جل وعلا. أنواع الحكم لله سبحانه وتعالى، أولها الحكم الكوني أو ما يسمى الحكم القدري. النوع الثاني هو الحكم الشرعي أو الذي يتعلق بعبادة الناس. النوع الثالث هو الحكم الجزائي، وكل هذه الأنواع ثابتة لله سبحانه وتعالى، هو الحاكم المنفرد بها جل وعلا. قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. أما الحكم القضائي أو الحكم القدري أو الحكم الكوني، كل ذلك بمعنى واحد، هو الحكم المتعلق بقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون. كل حكم متعلق بقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، هذا يسمى حكم قدري ويسمى حكم كوني. الله عز وجل له الحكم القدري، له الحكم الكوني، لا معقب لحكمه. قال الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا النوع من الحكم ثابت لله عز وجل، لا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذن هذا النوع الأول، الحكم الكوني المتعلق بقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النوع الثاني من الأحكام هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي الذي يشرع الله عز وجل به لعباده أو على عباده، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويقضي ما يشاء والحكم له سبحانه وتعالى كيفما يشاء. هذا الحكم هو الحكم الشرعي، فالحلال ما أحله الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله عز وجل، والأمر أمره، والنهي نهيه، والخلق خلقه، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بالحكم الشرعي، هذا ما يسمى بالحكم الشرعي. طيب ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني؟ ما الفرق بينهما؟ نقول الله عز وجل أراد كذا بإرادته الكونية، ونقول أراد كذا بإرادته الشرعية. فمثلا أراد الله عز وجل موت فلان، هذه إرادة كونية، ونقول أراد الله عز وجل الصلاة من العبد، هذه إرادة شرعية. فما الفرق بين حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي؟ اعلم يا عبد الله أن ثمة فروق بين حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي. أما حكم الله الكوني فهو يقع لا مرد له، إذا قضى الله عز وجل أمرا وقال له كن فإنه يكون، وليس لأحد من خلقه أن يمنع ذلك أو أن يرد أمر الله الكوني القدري، إنه يقع لا محالة، لا بد أن يقع إذا قدره الله عز وجل. بينما حكم الله الشرعي متعلق بأفعال العبد، فقد يفعله العبد وقد لا يفعله رغم أن الله عز وجل أراده وحكم بوقوعه، فالشرع مرتبط بأفعال العباد، قدر الله عز وجل العبد وجعله مستطيعا لأن يفعل الطاعة وأن لا يفعلها، فإن أطاع الله عز وجل جوزي على ذلك بالخير، وإن كفر وعصى وفسق عن أمر الله عز وجل جوزي بالشر. فإرادة الله عز وجل وحكم الله عز وجل الشرعي هو ما يتعلق بأفعال المكلفين، مختارون لفعلها، إن فعلوها وأطاعوا الله عز وجل أجروا على ذلك، وإن لم يفعلوها وعصوا الله عز وجل أتموا على ذلك وعاقبهم الله سبحانه وتعالى على فعلهم. هذا هو الفرق الأول بين حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي. حكم الله الكوني لا بد أن يقع، ليس للعبد أن يردها، وليس في مقدور أي مخلوق أن يرد حكم الله الكوني. بينما حكم الله الشرعي متعلق بأفعال العباد، إنهم فعلوها جزاهم بالخير، وإنهم لم يفعلوا ذلك جزاهم بما يستحقون. الفرق الثاني بين حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي أن حكم الله الكوني مرتبط بحكمة الله عز وجل، وليس مرادا لذاته، بل ليس متعلقا بمحبة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل قد يقدر أمورا لا يحبها، وإنما يقدرها لحكمته سبحانه وتعالى. هذا معنى أن حكم الله الكوني لا يرتبط بمحبة الله عز وجل، بل يرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى. فقد يقدر الله عز وجل أمرا لا يحبه، ولكن حكمته جل وعلا اقتضت وجود هذا الأمر، مثل خلق إبليس. إبليس لا يحبه الله عز وجل، ومع ذلك قدر وجوده وخلقه جل وعلا، وجعله مادة الشر والموسوسة بالشر في كل وقت وحين. فمن حكمة الله عز وجل أن قدر وجود إبليس، رغم أن الله عز وجل لا يحب إبليس ولا يحب أعوانه ولا يحب أولياءه. بينما حكم الله الشرعي مرتبط بمحبة الله عز وجل، ليس فقط بالحكمة، بل مرتبط بالحكمة والمحبة. فمتى ما شرع الله عز وجل أمرا فاعلم أن الله عز وجل يحب هذا الأمر. إذا شرع الصلاة اعلم أن الله عز وجل يحب الصلاة. إذا شرع الصيام اعلم أن الله عز وجل يحب الصيام. إذا حرم الزنا اعلم أن الله عز وجل يكره الزنا. إذا حرم الفسق، إذا حرم الربا، إذا حرم حقوق الوالدين، كل ذلك مما يحرمه الله عز وجل، فاعلم أن الله عز وجل يكره هذه المعاصي والذنوب. إذن الفرق الثاني بين حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي هو أن حكم الله الكوني مرتبط بالحكمة، قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها، لكنه يقدرها ويحكم وجودها لحكمة يعلمها جل وعلا. بينما حكم الله الشرعي لا يكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى، فإذا شرع الله عز وجل أمرا فإنه يحبه جل وعلا، وإذا حرم أمرا فإنه يكرهه سبحانه وتعالى. الفرق أو الحكم الثالث من حكم الله سبحانه وتعالى هو حكم الله الجزائي، هو حكم الله الجزائي، وهو أن يجازي الله عز وجل من يشاء من عباده بما يشاء. هذا حكم الله الجزائي، يجازي الله عز وجل من يشاء من عباده بما يشاء جل وعلا، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بجزاء الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل أهل النار النار إلا بجزاء الله سبحانه وتعالى وبحكمه سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بالحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى، الحكم الكوني، الحكم الشرعي، الحكم الجزائي كله ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو مما يثبت ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى من ذلك في شيء. الملك هو الذي له الحكم سواء كان في كونه أو في شرعه أو في جزائه جل وعلا. إذا استشعر العبد هذا الأمر عرف مدى عظم أن يكون الله عز وجل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فإنه يوم القيامة يجازي من يشاء، وإنه سبحانه وتعالى يوم القيامة هو المنفرد بالملك جل وعلا، حينما يفنى الخلائق ولم يبقى من خلق الله عز وجل شيء، يبقى الله عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينادي الله عز وجل ويجيب نفسه، يقول الله عز وجل: أين الملوك؟ أين الكياسرة؟ أين القياصرة؟ أين ملوك الأرض؟ أين الكساسرة؟ أين القياصرة؟ أين الملوك الذين ادعوا الملك في الأرض؟ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. لا ملك يحاد، لا ملك يشاقق، لا ملك يحارب، لا ملك يعاند أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا علم العبد ذلك عرف أنه واقف لا محالة بين يديه الملك الذي سيجازيه يوم القيامة، وأنه مسؤول، وأنه يجب أن يعد لهذا السؤال جوابا، وأن يحسن الجواب ويجعله حجة يدفع بها الشر عن نفسه، يدفع بها النار عن نفسه. ملكي يوم الدين ومالكي يوم الدين. يوم الدين يوم القيامة، والدين في اللغة تطلق على الالتزام، أو تطلق على الالتزام، وتطلق على التعود، وتطلق على أمور أخرى مدارها على الجزاء والالتزام والتعود. أما الالتزام فمن قولهم: لي دين على فلان، لي دين على فلان، هنا بمعنى الالتزام وهو ملتزم بالسداد. وأما بمعنى التعود فكما تقول العرب: ديدنه كذا، ديدنه كذا. فالديدن من الدين، الديدن من الدين. فتعود المرء على الشيء وتكراره لفعل هذا الشيء يسمى ديدن، ديدنه كذا، أي هو متعود على كذا. وأيضا من معانيها الملة والعبادة، كل ذلك لغة تطلق ويراد بها الدين، والمعنى اللغوي ليس بعيدا عن المعنى الشرعي، فإن المعنى الشرعي أيضا فيه معنى الالتزام، وفيه معنى التعود، وفيه معنى التنسك والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة دين. أما المراد بها في هذه الآية المباركة فالمراد منها هو الجزاء، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. كما إن الإنسان يلتزم في الدنيا بأمر معين ويجازى على هذا الالتزام، فإنه أيضا مع الله عز وجل في تعامله مع الله سبحانه وتعالى فإنه يلتزم بأمر وهو دين الله عز وجل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا سيجازى على هذا الالتزام، سيجازى على هذا الالتزام إن كان خيرا بخير فخير، وإن كان شرا فشر. مالك يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشور، الصاخة، الطامة الكبرى، يوم الساعة، هذا اليوم العظيم الذي سنقف فيه جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي غفل عنه من غفل، وجهله من جهل، وتناساه من تناسى. يقول الله عز وجل في هذه السورة المباركة منبها عباده أن ينتبهوا لهذا اليوم، مالك يوم الدين. نكمل وإياكم بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل.
فاتحة الخير، فاتحة الخير، فاتحة الخير.
حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم فاتحة الخير، والذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة وإخراج أسرارها ومكنون كنزها العظيم، ولعلنا أن نستلهم من آياتنا التي بين أيدينا الإضاءة والعبر، مما يحفزنا إلى طاعة الله عز وجل ويدفعنا للقربة والزلفة إليه سبحانه وتعالى. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، تكلمنا عن المالك والملك من أسماء الله الحسنى وما الفرق بينهما، والآن بإذن الله عز وجل سنقف مع يوم الدين الذي اختصه الله عز وجل في هذه الآية، رغم أنه سبحانه وتعالى ملك لكل شيء ومالك لكل شيء، إلا أنه اختص في هذه الآية ذكر يوم الدين حتى يبين للناس أن الملك الحقيقي له يوم القيامة. وإن كان الناس في الدنيا تسموا وادعوا بعض الملك وزعموا أنهم يملكون شيئا في الدنيا، إلا أن ذلك سيزول عنهم، وهذه الأوصاف ستزول عنهم يوم القيامة حينما يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما. ويقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بهما يعني لا يملكون شيئا، لا زاد ولا شيء، إنما يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال الله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، بمعنى أنه لا يوجد من يدعي الملك يوم القيامة أو ينازع الله عز وجل في ملكه. وإن كان في الدنيا هناك من ادعى الملك وادعى الهيمنة والقدرة والعزة، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الآيات التي تعرفونها من سورة البقرة. يقول الله عز وجل مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، اختص ذكر يوم الدين في يوم القيامة أو في هذه الآية عن يوم القيامة. لماذا؟ لماذا يبين الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ويختص ذكر يوم الدين في هذه الآية المباركة؟ ذلك حتى يريد العبد في عبادته وجه الله سبحانه وتعالى. أنت واقف بين يدي الله عز وجل وتقرأ سورة الفاتحة، وقد يسمعك الناس وأنت تقرأ هذه السورة، تظهر لهم أنك قارئ وأنك تالم لكتاب الله عز وجل، تقرأ ويؤمنون من خلفك. فمن أردت في هذه القراءة حينما قرأت وتلوت آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى، من أردت بهذه الآيات وبهذه القراءة وحينما بينت القرآن للناس؟ هل أردت وجه الله عز وجل؟ هل أردت في عبادتك أنك عبد لله عز وجل تريد الجزاء منه وحده لا شريك له، لا عبادة للناس ولا جزاء منهم ولا ثناء ولا شكورا ولا منزلة تتبوأها عندهم، أم أردت وجه الناس؟ هذا ما يشيره الله عز وجل في هذه الآية. وهذا ما يرشد الله عز وجل العبادة إليه في هذه الآية، أنكم يا عبادي إذا عرفتم أنكم مربوبون وأن الله عز وجل هو ربكم وأنه هو الذي رحمكم سبحانه وتعالى، فاعلموا أيضا أنه هو ملك يوم الدين الذي سيجازي الناس يوم القيامة بما أرادوه في قلوبهم وبما فعلوه في جوارحهم. هل أرادوا في هذه العبادات وجه الله عز وجل أم أرادوا الناس في ذلك رياء ونفاقا وشركا بالله سبحانه وتعالى؟ يوم القيامة يوم عظيم، ومن عرف أهواله ووقف على وصف هذا اليوم العظيم من كتاب الله عز وجل سيعلم علم اليقين أنه سيقف في مشهد عظيم، وأنه ساعة واحدة في ذلك اليوم تنسيه عمره كله، بل إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأسعد أهل الأرض، أسعد أهل الأرض من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له أرأيت نعيما قط؟ فيقول وعزتك وجلالك لم أرى نعيما قط. غمسة واحدة يا إخوة في النار، غمسة، كيف بالذي سيبقى ساعة؟ كيف بالذي سيبقى يوما؟ كيف بالذي سيبقى شهرا؟ كيف بالذي سيبقى سنة؟ كيف بالذي سيخلد ولن يخرج من النار وهو في عذاب مقيم؟ كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الناس، من أتعس الناس من يأتي يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة فيقال له أرأيت عذابا قط؟ أرأيت بؤسا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك لم أرى عذابا قط، لم أرى بؤسا قط. هذه غمسة في الجنة، ثانية أو ثانيتين أو خمس ثواني أو عشر ثواني، ليست أكثر من ذلك، تنسي الإنسان بؤس الدنيا بما فيها وشقاء الدنيا بما فيها. ذلك يوم القيامة، ذلك يوم الساعة، ذلك يوم البعث، ذلك يوم الحسرة، ذلك يوم الطامة الكبرى، ذلك يوم الصاخة. هذا اليوم العظيم الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس ذلك اليوم. قال سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والآيات في ذلك كثيرة جدا جدا تجعل الإنسان يخاف من ذلك اليوم ويخاف من مشهد ذلك اليوم، ويسأل الله عز وجل أن يؤمنه في ذلك اليوم العظيم الرهيب الشديد المخيف خوفا شديدا. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تفطرت السماء لهوله وتشيب منه ذوائب الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. وقال أبو العتاهية رحمه الله لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال، يوم النوازل والزلازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال، يوم التغابن والتباين والتنازل والأمور عظيمة الأهوال، يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال، للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال، زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلالي، الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال. وقال شاعر ثالث وترى الوليد بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف مصيره، كيف المصر على الذنوب دهور. إذا تعقل الإنسان هذه المعاني العظيمة الجليلة عرف أنه موقوف بين يدي يوم عظيم، وأنه سيقابل ويواجه شدة عظيمة ولدت عنده خوفا شديدا وتصحيحا للنوايا وإرادة لوجه الله عز وجل في كل عباداته وفي كل حركاته وسكناته، يريد الله عز وجل. فإن كان قد فعل أي فعل لأجل الناس فإنه حينما يعلم أن الله عز وجل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وأن هذا العبد الفقير الحقير المسكين سيقف في ذلك اليوم وقفة المحاسب، وقفة الذي أفضى إلى ما قدم، كل ذلك يصحح نية العبد ويوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يريد الله جل وعلا. هنا في هذه الآية الكريمة يعلم الإنسان بعد أن عرف الله عز وجل فحمده وناداه باسمه الأعظم الله، وأثبت له الربوبية على العالمين كل الخلائق، وأثبت له الرحمة باسميه الرحمن الرحيم، وأعمل في قلبه المحبة والرجاء في هذه الآية حينما ينادي الله عز وجل بمالك يوم الدين، يكون قد أعمل الخوف في قلبه. نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذه الحلقة بإذن الله عز وجل، ونكمل ما يتعلق في تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلة. كونوا معنا إخوتي الأكارم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.